أهلا بكم أعزائنا في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. ستستمعون خلالها إلى تقرير حول توزع اهتمام مشاهدي التلفزيون بين برامج الأخبار والسياسة والبرامج الترفيهية والثقافية. وقبل ختام الساعة نرافق فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول أوروبية ومحطات برنامج كولاج. أعزائي، طرحت لوحات الفنان أحمد نصيف الأخيرة حقيقة أنه يسكن مدينة تبدلت أمكنتها وحاصرتها مشاهد الأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية، مشاهد يقول عنها الناقد سعد القصاب إنها باتت تمنعنا من أن نطل على واجهة غاب فيها أفقها، وما عادت لدينا تلك الدعة والدهشة التي تبقينا كي نقف نتأمل ما نرى. لذا ليس أمامنا إلا أن نمضي بخطى مسرعة لنجتاز هذه الصخور المنتظمة بلونها الرمادي الكابي وارتفاعها المستطيل، إنها تثقل القلب والعين معا. الفنان الرسام أحمد نصيف في معرضه الأخير استمد موضوعة الكتل الكونكريتية التي تشوه شوارع وأحياء بغداد لتكون مادة 40 لوحة في معرضه الذي يأخذنا إليه عماد جاسم.
كونكريت هو عنوان المعرض التشكيلي للفنان أحمد نصيف، والذي افتتح وسط حضور واسع في قاعة أكد للفنون، وقد ضم 40 لوحة بأبعاد مختلفة تجسد رفض العراقيين للحواجز الكونكريتية التي قطعت أوصال المدينة، حيث عبر الفنان برؤيته الجديدة عن ألم المواطن وهو يشاهد الحزام الحجري يشوه وجه العاصمة. وبين أحمد نصيف أنه رمز لأقدام تحاول تجاوز هذه الأسجة لتعبر هذه المرحلة إلى مستقبل السلام والأمان والجمال.
المفردة موجودة بالشارع الكونكريت، وهي أصبحت لها سطوة ولها ثقل كبير على المستوى النفسي وعلى مستوى المكان أيضا، يعني وتغيرت أزقة وشوارع بغداد، وهذه بسبب الظروف، بسبب التطرف، بسبب الصراعات الدامية اللي صارت. فهي ما أعرف من باب آخر تشوفها أنه هي إجراء أمني وعلينا نتخذه، بالمقابل كان عليها رد فعل نفسي قاسي على آخرين،
وهذا اللي بين بأغلب اللوحات كان رد الفعل النفسي القاسي اللي تقول عليه.
نعم بالتأكيد طبعا، إيه والفكرة، بس بالمقابل أنا لازم أشير خطواتنا ولأقدامنا اللي يعني ترافق هذا الجو. أكو أقدام تشعر بها ثقيلة، وأكو أقدام لا تحرك، أكو أقدام نشيطة، حتى تعمدت إنه ألبسهم حذاء رياضي يعني. وبعدين صار بها فتح بمستويات أخرى، يعني حول الحذاء بسطال بعض المناطق، باعتبار أيضا مفردة يعني قدام الجنود موجودة ببغداد، وهذه هي إشارة فقط، بالتالي علينا نشير لها على الأقل أو أشخص ظاهرة معينة على هيك مستوى من التعبير، مستوى لوحة.
لكن أغلب الأعمال ابتعدت عن الواقعية واتجهت إلى التجريد.
هي هالفكرة، أنا علي إنه أتحدث برؤية شاملة وعامة، أما إذا أريد أشخص لازم يعني أنا أتحدث عن مناخ كامل يحيط بينا، أنا ما جاء أحكي عن منطقة معينة، فلان منطقة وفلان منطقة.
غلبت ألوان الأسود والأبيض في أغلب اللوحات مع دخول اللون الأحمر بشكل ملفت للنظر في لوحات أخرى.
أي شعرت إنه يعني ماكو غير لونين قادرات إنه يعبرن عن المناخ اللي اشتغلت عليه أو رؤيتي اللي اشتغلت عليه. أقصد يعني جهد كبير اللي انبذل بتطوير قضية الصراع وقضية التطرف، بدأت تنظر الأشياء إنه لونين فقط بالحياة، صراع من هالنوع يعني برمزية بهذا الاتجاه يعني.
الناقد والفنان التشكيلي محمد مسير اعتبر المعرض بمثابة تجسيد حرفي متميز لهموم جيل يرفض كل أشكال القيود ويتطلع للخلاص من مخلفات الحروب.
اللي يميز هذا المعرض أنه كان أحمد نصيف هو رافض للجدار، ورافض بشدة، مثل ما الجدار رافضه كإنسان، يرسم خطاه، يرسم حياته، يسجل يومياته، علاقته بالرصيف علاقة قوية جدا، علاقته بذاكرة هاي المدينة علاقة قوية جدا، واللحظة اليوم هو رافض جدار، هذا الجدار اللي هو عبارة عن مشروع خبيث لتدمير ذاكرته عن المدينة، ذو الثقل المزعج، ذو السمك المزعج، حرم أحمد نصيف من أن يرى الأفق بشكل جيد.
هل وجدت بأن هذا المعرض هو نظرة فردية أم رؤية جمعية؟
هو كان ربما هو نائب عنه بهذا الطرح، يعني مو بس الفنانين، لا أنا أقصد كل الناس، حس أنه كل الناس مراضين لهذه الحواجز.
المعرض حضره عدد كبير من الشخصيات الثقافية والسياسية، ومنهم النائبة في مجلس النواب ميسون الدملوجي، التي ثمنت جهود الفنان معتبرة أن المعرض يقترب من العالمية في أسلوب الطرح والتقنية المستخدمة.
أنا أعتقد أن الفنان أحمد نصيف نجح في هذا الطرح، في إيصال الصوت، صوت المواطن العراقي، طريقة متميزة وبأسلوب بلور بشخصية ضمن الحركة الفنية العراقية. هذه الشخصية أعتقد أن لها آفاق ومستقبل كبير سواء في العراق أو في خارج العراق. الحمد لله أخونا أحمد ما زال في داخل العراق ويعمل من داخل الهم العراقي.
أما الكاتب كامل الشياع المستشار في وزارة الثقافة فوجد أن المعرض يحمل خصوصية التجديد والحداثة والمزج بين فنون متعددة في لوحة واحدة.
هذه الأشكال الهندسية أجاد الفنان في اللعب واكتناء أبعادها المنظورة وغير المنظورة. هذه الأبعاد الهندسية الآن تمثل أيضا تجربة في التشكيل العراقي، تجربة الخلط بين الكتل المشخصة والبنى التجريدية. لوحة الفنان أحمد تقترب من التجريد ولكنها أيضا بقيت قريبة ملاصقة لمشخصات الواقع ومرئياته. وبهذا المعنى فنان نجح ليس فقط في رسم لوحات تعكس المرئيات وإنما أيضا أتاح لنفسه فرصة كبيرة لاستخدام التجريب، الكولاج، التقطيع، اللون، التداخل بين أبعاد ومشخصات مختلفة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، لم تعد البرامج التلفزيونية السياسية تستقطب المشاهد العراقي كثيرا كما فعلت بعيد تغيير النظام السابق، ربما لأن موضوعاتها استهلكت أو أن المواطن لم يجد حلا ناجعا لتساؤلاته ومطالبه، فوجد في البرامج الاجتماعية والترفيهية ما يسد جزءا من احتياجه النفسي والاجتماعي. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية استطلع آراء مواطنين وإعلاميين حول اهتمامهم بالبرامج، فأجاب أولهم:
من سقوط النظام لحد الآن يعني كل برامج سياسية، برامج اللي يثير النعرة الطائفية، فأريد البرامج المنوعة والبرامج الهادفة اللي تهم الأسرة والطفل بشكل عام.
البعض الآخر يرى بأن الأحداث السياسية والأمنية المهمة في العراق جعلتهم يتابعون البرامج السياسية يومياً.
بعد ثورة الفضائيات اللي صارت بالعراق يعني صار إقبال على البرامج السياسية، خاصة بعد ما صار أحداث، يعني كل ما صار حدث سياسي لازم إحنا نلجأ للبرامج السياسية، نتابع البرامج السياسية، نشوف شنو اللي جاي يصير بالعراق، نسمع من السياسيين ما يعني تحليل الخبر.
أنتم كطلاب جامعة تحبون البرامج السياسية أو تحبون البرامج الاجتماعية الثقافية الفنية؟
مو سوي، يعني أكو ناس تحب الدراما وتحب، أكو ناس تروح للرياضة وناس تروح للسياسة. أنا أقول لك واحد من الناس اللي يمكن من الشواذ اللي يعني كم واحد وياي يتابعون برامج سياسية. أكثر الناس لا تابع مثلا دراما، تابع شعر.
أحمد الموسوي متابع لبرامج الفضائيات العراقية أشار بأن تأثير البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية أكثر في الشارع الذيقاري.
يعني أتمنى أنه البرامج السياسية تقل شوية، أغلب العوائل العراقية محتاجة إلى ترفيه، إلى ضحكة، إلى ابتسامة. كافي بعد، كافي تعب، كافي انفجارات، كافي. الحمد لله احنا الفترة الأخيرة قلت الانفجارات وهذا الشيء يفرحنا. فدور القنوات الفضائية والإعلامية بهاي اللحظة طبعا بهاي الفترة انه تستغل هاي الفرصة وتبث البرامج اللي هي تفيد المشاهد، اللي هي تخدم المشاهد، اللي هي توصل الحقيقة اللي احنا جاي نعيشها. طبعا كل مشاهد إلى وجهة نظره او إلى رأيه، اكو مشاهد يختار برامج سياسية، اكو مشاهد تختار او يختار برامج منوعة، برامج اجتماعية. أكثر برامج اجتماعية تكون ناجحة وهادفة، ونشوف من خلال الاتصالات اللي تحدث في البرنامج كثرة الاتصالات دليل على نجاح البرنامج.
الباحث الاجتماعي رائد محمد حسين علل إقبال المواطن الذيقاري للبرامج الاجتماعية والثقافية:
في بداية السقوط كان المواطن العراقي في ولع وفي شوق متزايد لمتابعة البرامج السياسية، بعد ذلك بدأت الناس يعني تنجذب إلى برامج أخرى بعيدا عن السياسة وبعيدا عن حوارات السياسة. وحقيقة احنا مثل ما نعرف انه الحوارات السياسية دائما تكون حوارات متشنجة في أغلب الأحيان، فالمواطن العراقي تعب من هذه الحوارات السياسية وبدأ يتجه بالوقت الحاضر إلى البرامج المنوعة، البرامج الترفيهية، البرامج الثقافية، البرامج الأدبية، برامج المسلسلات، برامج الاجتماعية الهادفة.
الإعلامي ناظم الموسوي أوضح بأن البرامج الاجتماعية والثقافية أصبحت هي المقبولة.
لاحظ يعني المواطن الآن، المواطن العراقي وخاصة في محافظة ذيقار، يعني سئم من القضايا السياسية، يعني فالآن المواطن يطلع البرامج الثقافية، البرامج الاجتماعية، يعني خاصة الآن جيلنا، أطفالنا أو جيل الواعد هم العراق، المفروض يعني القنوات الفضائية أن تهتم ببرامج الأطفال، ببرامج النشأ، ببرامج الشباب، توعيهم، تثقفهم، تطورهم، لأن احنا بدأنا مرحلة جديدة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
صبر في محن الداء إنسان ولا مثل ما حبك في محبس الكروان أما جرارك عسل
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سمار
جميل
إنعام.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة المكياج ومع محطة المودة ومحطة الذوق المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي. محطة المكياج. أصدقاء المستمعين، ظاهرة المكياج وظاهرة المكياج المبكر بالأعمار المبكرة، هناك استخدام كثير من المساحيق وطبعا بدون اهتمام بالبشرة، وبنفس الوقت أنه كثير من الشابات بدوا يهتمون بالمكياج بشكل وقت كلش مبكر. راح نسمع آراء ضيوفنا حول مسألة المكياج وشون ينظرون للمكياج من ناحية الاهتمام به والعلاقة بالمنطقة وغير ذلك. البنات العراقيات يخلون مكياج هواي الوقت
أكيد أكثر من الأوروبيات، احتمال ما عندهم شغل وعمل أقول ما يهتم، يعني إنه يعني هسه البنات السويديات أكثر يهتمون بدراسة بشغل أكثر عمليين، إحنا لا، يمكن أكثر شيء ندور على المظاهر والهاي، أو يمكن أوارثيها إحنا من أهلنا وما أعرف إيه، بس اللي دا يجون هنا هسه هم وصغار دا يأخذون طبيعة السويديين أكثر شيء همين.
يعني أنت كرجل كشاب شلون تشوف المكياج على المرأة؟
طبعاً أنا أحياناً ضد المكياج وأحياناً طبعاً، هو المكياج حسب ذوق المرأة وحسب شكل المرأة، يعني لازم يتناسب معها أو مع عمرها. مثلاً أنا ضد المكياج، مثلاً الفتاة بوقت مبكر إنه تبدي تخلي مكياج، هذا ما أشوفه مو مناسب.
والله المكياج بالنسبة للمرأة وإذا بالنسبة للبنت أشوفه حلو، يعني هو مو ضروري كلش، بس إذا فتشي بسيط البنت تحطه أشوفه حلو لطيف، يزيد للبنية أو للمرأة فتشي لمسة حلوة تطي للوجه، يعني أشوفه ضروري.
يعني إن الفتاة الأوروبيات بشكل عام جميلات، شكلهن أعتقد أنه ما يحتاج مكياج حتى، يعني شكلهن أو نوع البشرة أو نوع ال.
بس هواية شرقيات ما في جمو.
طبعاً شرقيات عندنا هواية يخلون مكياج وكثرة يستعملون وكأنما شيء يومي لازم استعماله.
طبعاً إذا بكمية كبيرة تحط ويومياً أساس، تعرف أكو أساس وأكو بعدين يجي المكياج، وهذا طبعاً ما أنصح المرأة تستعمله يومياً. والشابات بس إذا فتشي خفيف وبسيط ما بيها شيء، ليش لا؟ بس أكو طبعاً أكو يستعملون منهم ما وصغار، يعني بس يشبون ويحطون مكياج ثقيل ما أنصح به أنا.
بأوروبا يختلف الوضع، المكياج أقل يستعملون، واللي يستعمل مكياج إلا في مناسبة معينة أو ذا يروح مناسبة أو شيء، فهنا يهتمون بالصحة أكثر من إنه اهتمام بالمكياج.
أكيد إنه إذا واحدة مهتمة تحب إنه تبين حلوة، وها أكيد راح تسأل وتروح تشوف شنو أفضل شيء لها، إنه هي راح تطلع أحلى، إنه أي شيء زين لها إنه تطلع أحلى. إنه
أي إحنا الدول العربية كلش تهتم بالمكياج، الشاب عندها المكياج ضروري كلش، هو طبعاً هي الشعر ويا الهيجي. أعتقد هسه ويا الحياة السريعة وتغيرت الأمور مو مثل القبل، أعتقد هسه هم قاموا يحطون فشي خفيف، عندك الملابس طبعاً والسبورت والهيجي هاي ما يحتاج مكياج قوي، فشي بسيط خفيف حلو لليوم يعني للصبح، بس طبعاً إذا سهرات ومساء وهيك ممكن واحد يثقل، مو ما يثقل بس طبعا مو يوميا، ما انصح يوميا.
وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لك
أشكرك شاب يا ربي زاب أشكرك شاب يا
محطة الموجة. أصدقاء المستمعين، الشركات الكبرى هنا عندها قابلية جدا كبيرة أنه شون تدخل إلى عقول مستهلكين، يعني في حالة أنه ظهور مودة معينة شون يقدرون الشباب يمتصون طاقاتهم ويخلون الشباب يصرفون فلوسهم ويستهلكون. طبعا بالتأكيد هناك كثير من التقليعات المودة تصير في أوروبا، لكن الواحد شون يقدر يلتزم ويتوازن ما بين الملابس والأناقة والذوق الرفيع؟ أنت تأثر بالمودة، تحب المودة، يعني شو تتفاعل مع المودة؟
طبعا هي المودة مهمة في حياتنا اليومية، يعني واحد مثل يواكب العصر، يعني يشوف الموديل شو شنو اللي مطلوب، او اللي يعني احيانا واحد يلبس شغلة قديمة مثلا يشوفها فعلا قديمة، هو ممكن مشتري غالي او فشي. هي مهمة من ناحية، ولكنه احيانا المودة تكون مبالغ بيها.
حسب يعني اجينا اكيد لهالبلد نشوف هدومهم، وهسه هالسنين قاموا اكثر يجيبون، اول ما اجينا كل شيء ما كان اكو، ما كنا نتاقلم ويا هدومهم او اللبس مالتهم، هسه اكثر بلشوا يجيبون فاكثر نتاقلم وياهم، يعني الهدوم اللي يجيبوها احنا هم اللي نلبسها.
مع تطور البنيه بشعرها وبلبسها وبذوقها معها، لو ضدها لو شلون تابعين نفسك انت كشابه لو شلون؟
بناحية وياه وبناحية لا، الناحيه اللي يعني وياه انه لا تنسى شغلها ودراستها وتلتهي بس بهالاشياء.
شلون شوفي الموضة انت؟
الموضة هي بالنسبة لي اعتبرها هي حلوة وما حلوة، وضروري لبنية تتبعها وهم نفس الوقت ما تتبعها. مو كل موضة حلوة، مو كل موضة ترهم للجسم البنية، بس اكو اجسام ما ترهم يعني ما حلو، لازم الوحدة تشوف نفسها بالمراية شلون تطلع قبل ما تطلع من البيت، يعني هذا فشي كلش ضروري. يعني
هي قاسي بالنسبة تحتاج لي مصاريف أو بوجت معين يعني، ولكن النال شباب أحيانا ما يهتمون، يريد يطلع يلبس كذا. هو مع الأسف أنه كثير من الشباب هو دخله محدود وكذا، ولكن يضطر يشتري، لذلك هو سببها أنه المودة تختلف بشكل سريع، يعني كل شهر شهرين اختلفت المودة وهكذا. هي إغراءات كذا لعب الشركات طبعا، ولكن احنا مثلا الشباب يروح يشتري ما يعني ما يلتزم بمصرفه وكذا.
يعني انت ايضا مع الاستهلاك؟
اكيد ايه، اقول اني كإنسانة هواية اصرفه، هاي يعجبني، يعني فتشي انه يفرحني او فتشي جديد، لان هنا كل شيء روتين، فنشتري هدوم عمد بلكي شوية نغير من هالروتين مالتنا.
والله ايه اكيد البنات الشابات عندهم الاستهلاك فظيع، يعجبهم يشترون كل شيء، وكل شيء يشوفوه حلو يشتروا، بس انت تعرف انه الامهات طبعا ما يفضل يعني يعتبروها فشي استهلاكي، بس هم الشابات ما عندهم هيك شيء، اي شيء حلو ما يوقفوا بعينها، راسا تشتري وتطلع. اي بس تعرف هذا العمر ما يفكرون بهيك شيء، بعدين من يكبرون ويحسون بالمسؤوليه يلا يفكرون انه هذا استهلاك ولازم شويه تقتصد، اللي يعجبها تشتري. بس ما يعني تقدر ما تقدر تنصحهم، بس ما أعتقد يسمعوك. يعني
أنا شوفي فتشي حلو تشتري له؟ لا
أنا إذا شفت فتشي حلو ومحتاجته وعجبني إيه أشتري رأسا.
هلا هلا
الذوق. بهذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف شلون تقدر تربي ذوقك بالأناقة واللبس، شلون تقدر تخلي تنسيق الألوان، شلون تجعل من الأشياء البسيطة تجعل منها أيضا فيها ذوق كبير. نسمع آراء الشباب.
مثلا ذوق الشخص يشتري ملابس أو يعجبه شغلة معينة أو شيء حسب جسم الشخص أو شخصية الشخص، شكل المظهر شنو يوالمه من لبس.
شلون تشوفين تطوير الذوق شلون يصير؟
والله أشوف أني ضروري جدا أنه إذا كان للرجل أو للمرأة يعني للشاب أو للشابة كلش مهم أنه يطور الذوق مالته من ناحية أنه يطلع هواية على المودة. وقلت لك المودة يعني مو كل شيء المودة هو حيطبقها. ضروري الشاب يطلع على المودة يشوف مجلات يشوف ايه تنسيق الألوان طبعا هم كلش مهم. ولو هسه هي المودة هاي السنين الأخيرة ما تقول ماكو مودة يعني كل الألوان ده تلبس بس مع هذا لازم واحد ينسق بالألوان.
أهم غريزة الذوق واحد يقدر يقول يعني الذوق والحس بيبي
بالفعل انه اكو هواية ناس تشوف ما عندهم ذوق صح هي تشتري القطعة غالية زين وتلبسها بس تشوفها ما حلو عليها.
عنده فلوس بس ما عنده ذوق.
عنده فلوس ما عنده ذوق أكيد راح يشتري أشياء يعني يمكن حتى راح يصرف عليها بس ما راح تبين حلوة عليه أو إنه ما طول ما أكو ذوق أكيد ما راح تطلع حلوة يعني حتى لو اشترى يعني أغلى شغلات أو هاي.
بس شلون تطور ذوقك شلون تتابع إنه صار عندك ذوق لطيف بالألوان أو شلون يعني شلون؟
طبعًا هي أم صعبة الحالة إنه ما تشتري أو تبقى ملابس قديمة أو كذا مثلًا. بس هنا المظهر الخارجي بأوروبا حاليا مثلا أيضا مو مهم فلذلك واحد يستعمل اللي عنده يعني الأكثر شيء الجينز مطلوب ومرغوب بأي وقت. طبعا واحد يبالغ بذوقه أحيانا تشوفه ما لابس شيء حلو يعني ولكن أحيانا واحد يتعلم من الذوق مثل ما قلت أنه يلبس أو يشتري الملابس اللي توالمه.
المحطة المفتوحة زين. انت بالنسبة لشات قلدين يعني الغرب في ملابسهم ومكياجهم
يعني انا لا والله عندي قناعتي الخاصة باللبس يعني اشوف فتشي اولا ما البس اشياء كلش غريبة انا كلاسيكية بطبيعتي احب التطور والشوية المودرن هاي الحديثة يعني بس مو بكل شيء أشوفه مناسب علي وحلو قاعد على جسمي ألبسه أوكي يعني.
يعني ما تقلدين الغرب؟
مو بكل شيء يعني مو بكل شيء لازم واحد من يلبس يكون ما يطلع نشاز هم محترم محتشم.
طبيعة شخصيتك تقلدين الغرب ملابسك ومكياجك لو أنت عندك ستايلك الخاص؟
عندي ستايلي الخاص أوكي حلو لبنية ترتب نفسها بس إنه مو تنسى غير أشياء أهم من المظهر الخارجي.
يعني هل تقلد الغرب بالملابس انت؟
طبعا اقلدهم بس هو هذا صار فد شيء طبيعي بالحياة اللبس هو البنطلون والقميص او السترة او البالطة حتى من كنا بالعراق مو تراديشنال حتى الملابس جاية من اوروبا هي اكثرها صناعة اوروبية وكذا يعني شو يريد واحد يلبس دشداشة ويطلع باوروبا مثلا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي من تبعتين تحيات
نسمة صديقتي تحياتي الخطيبي فراس تحياتي الماما والأختي بهولندا والأولادها والزوجها وشكرا.
محطة تحياتي من تبعت تحياتك
أبعث تحياتي إلى كل الأصدقاء في العراق وكل اللي عندي أصدقاء هواية في أوروبا وبالعراق أسلم على كل واحد صديق كل صديق وعلى أهلي والأصدقاء القدماء اللي هسه ما شايفهم أتمنى أنه في اليوم أرجع للعراق أنه بشكل مستقر أنه أشوف واحد كل صديق.
محطة تحياتي من تبعثين تحيات؟
والله تحياتي طبعا للأهل والأصدقاء كافة والأهل والأقارب في بغداد وأتمنى إن شاء الله يا ربي من يعود السلام وتعود الحياة الطبيعية للعراقيين يا ربي بأقرب وقت إن شاء الله. كولاج.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.